الدين كناتج عرضي لشيء آخر. على أي حال، لنضع الآن جانبا الانتخاب الجماعي ولنبحث في وجهة نظري الخاصة عن البقاء الدارويني للدين. أنا أحد الكثيرين الذين يزداد عددهم من الذين يرون الدين كناتج عرضي لشيء آخر. بشكل عام أعتقد بأنه يجب علينا نحن الذين نعرف قيمة البقاء الداروينية لشيء ما الحفاظ على هذه الفكرة في الذاكرة. عندما نسأل عن قيمة البقاء لظاهرة ما، فربما نحن نطرح السؤال بصورة خاطئة. نحتاج لإعادة كتابة السؤال بطريقة أكثر وضوحا. ربما تكون المادة التي تهمنا الدين في هذه الحالة ليس لها قيمة مباشرة للبقاء، ولكنها ناتج عرضي لشيء آخر له قيمة. ولتوضيح المسألة بصورة أدق، سأضرب مثلا من حقل اختصاصي في سلوك الحيوان. حشرة العث وهي شبيهة بالفراش تطير باتجاه لهب الشمعة، ولا يبدو ذلك من قبيل الصدفة، بل يبدو وكأنهم يحاولون كي يكونوا ضحية لتلك المحرقة. بإمكاننا أن نسمي ذلك سلوكا انتحاريا، وتحت هذا الاسم المثير نتساءل عن كيفية تفضيل الانتخاب الطبيعي لسلوك كهذا. النقطة التي أنوه إليها هي أنه علينا أن نعيد كتابة السؤال قبل حتى محاولة التفكير بإجابة ذكية. ليس هذا انتحارا، ما يبدو انتحارا هو في الواقع نتيجة أعراض جانبية غفلنا عنها أو نتائج عرضية لشيء آخر. ولكن ما هو هذا الشيء؟ حسنا، إليكم أحد الإمكانيات التي يمكنها أن توضح تلك النقطة. الضوء الاصطناعي ظاهرة حديثة نوعا ما على المشهد الليلي، وحتى وقت قريب فإن الأضواء الوحيدة في الليل كانت القمر والنجوم. تقع تلك الأجسام نظريا على مدى لا متناهي البعد، وبالتالي فإن الأشعة الضوئية التي تأتي منها تأتي متوازية، وهذا يجعلنا قابلين لاستعمالها كبوصلة. ومن المعروف عن الحشرات استعمالها للأجسام السماوية كالشمس والقمر للتوجه بشكل صحيح في خط مستقيم، وبإمكانها استعمال البوصلة ذاتها وبالاتجاه المعاكس للعودة. والجهاز العصبي للحشرة تأقلم لوضع قاعدة من النوع التالي: اقتباس، توجه بحيث أن إشعاع الضوء يصل لعينك بزاوية 30 درجة. وبما أن الحشرات لها أعين مركبة مع أنبوب ضوئي يشع من مركز العين للخارج كأشواك القنفذ، فإن ذلك يعني ببساطة أن عليك الحفاظ على الضوء يدخل من جزء معين من العين. ولكن البوصلة الضوئية تعتمد بشكل حرج على الأجسام السماوية المتناهية البعد، وإذا لم يكن الوضع كذلك فإن الأشعة لن تكون متوازية ولكنها متباعدة مثل قطر الدولاب. أي جهاز عصبي يطبق قاعدة 30 درجة أو أي زاوية حادة بجانب شمعة سوف يقود العث بشكل لولبي نحو اللهب. ارسمها بنفسك باستعمال زاوية حادة مثل 30 درجة، وسترى بأن الشكل الناتج سيكون لولبا أنيقا باتجاه الشمعة. بالرغم من أن قاعدة الاستدلال هذه قد تكون مميتة في تلك الظروف الخاصة، فإن القاعدة تبقى بشكل عام جيدة للعث. ذلك لأن رؤية الشمعة لهو من النوادر مقارنة برؤية القمر. نحن لا نلاحظ المئات من العث الذي بهدوء وفعالية يتوجه بالقمر أو النجوم أو حتى ضوء مشع من بلدة على مسافة ما. نحن نرى فقط عثا يدور بشكل لولبي حول الشمعة، ونسأل أنفسنا السؤال الخاطئ: لماذا ينتحر العث؟ عوضا عن ذلك علينا أن نسأل: لماذا تملك جهازا عصبيا يوجهها بواسطة تثبيت زاوية على إشعاع ضوئي معين؟ أسلوب لا نلاحظه إلا عندما يخطئ. وعندما تعاد صياغة السؤال يتبخر الغموض. لم يكن من الصحيح تسميتها بالانتحار، إنها فقط تهديف خاطئ لبوصلة مفيدة في الظروف العادية. والآن سنطبق درس الناتج العرضي على السلوك الديني في الإنسان. هناك عدد هائل من الناس يصل 100% في بعض المناطق من المؤمنين بأمور تعارض العلم بكل وضوح وتنافس اعتقادات دينية متبعة من قبل آخرين، ولا يحفظ الناس هذا الإيمان بشغف وحسب، بل ويخصصون له وقتا ومصاريف غالية، يموتون من أجله أو يقتلون غيرهم من أجله. نحن نعجب لذلك كما أعجبنا من السلوك الانتحاري للعث، ونسأل لماذا. ولكن النقطة التي أريد لفت النظر إليها هي أننا ربما نسأل السؤال الخاطئ هنا. ربما كان السلوك الديني مجرد حادث، مجرد ناتج عرضي لنزعة نفسية خفية، والتي في أحوال أخرى قد تكون أو كانت مفيدة. وبوجهة النظر تلك، فإن النزعة التي انتخبت طبيعيا في أسلافنا لم تكن دينا بحد ذاته، بل كان لها منافع أخرى، وبل ورد نفسها كدين مصادفة. سنفهم السلوك الديني أولا عندما نعطيه اسما ثانيا. فإذا كان الدين إذن ناتجا عرضيا لشيء آخر، فما هو هذا الشيء؟ ما نظير عادة العث للمداحة بالبوصلة السماوية؟ ما هي الميزة البدائية المفيدة التي تخطئ الهدف أحيانا وتولد الدين؟ سأسوق اقتراحا موضحا، وأود الإشارة إلى أن هذا المثال هو من النوعية التي أعنيها فقط، وسأتي لاقتراح موازن نادى به آخرون. أنا متمسك بالمبدأ العام بأن علينا أن نصيغ السؤال بشكل صحيح، ونعيد كتابته بالكامل عند الضرورة أكثر من الإجابة عنه بشكل خاص. فرضية الخاصة هي عن الأطفال. نحن أكثر من كل الكائنات الأخرى نحافظ على بقائنا بواسطة تراكم الخبرات من أجيال سابقة، وهذه الخبرات يجب نقلها للأطفال لحمايتهم وتحسين حالهم. نظريا ربما يتعلم الأطفال من تجاربهم الشخصية أن لا يقتربوا من حافة الجرف، أو يأكلوا توتا بريا أحمر غير مجرب، أو يسبحوا في ماء يعجب التماسيح. ولكن على الأقل هناك بعض المميزات الانتخابية لمخ الطفل الذي يمتلك قواعد غير مجربة. صدق بدون أسئلة كل ما يقوله الكبار لك، أطع أهلك، أطع كبار القبيلة، وخصوصا عندما يتكلمون بصوت ينم عن التهديد أو الجدية، ثق بهؤلاء الكبار بدون سؤال. هذه قاعدة ثمينة بشكل عام بالنسبة للأطفال، ولكن كما في حال العث قد تترتب عليها نتائج مزرية. لم ولن أنسى الموعظة المرعبة التي تلقيتها في مدرستي عندما كنت صغيرا، مرعبة جدا كذكرى فقط، ذلك لأنه كنت طفلا في وقتها، وعقلي الطفولي آنذاك تقبل الوعظ بالروحانية التي أرادها الوعظ. أخبرنا عن فرقة عسكرية تمشي بالقرب من سكة قطار، وفي اللحظة الحرجة تشتت انتباه الرقيب وفشل في إعطاء الأمر بالتوقف. الجنود كانوا مدربين على طاعة الأوامر بدون أي سؤال، واستمروا بالمسير نحو قطار قادم. والآن بالطبع لا أصدق القصة، وآمل أن الوعظ لم يكن يصدقها أيضا، ولكنني صدقتها عندما كنت في التاسعة، لأنني سمعتها من بالغ لديه سلطة علي. وسواء صدقها هو أم لا، فإنه كان يأمل أننا نحن الأطفال سنعجب به ونشكل شخصياتنا على نموذج الجندي المستعبد والمطيع للأمر بدون سؤال. وبرغم اللامعقولية، وأتكلم عن نفسي هنا، فإننا قد أعجبنا بذلك. وكبالغ راشد أجد أنه من المستحيل تقريبا أن أكون قد تساءلت في طفولتي عما إذا كانت لدي الشجاعة لأداء الواجب بالمسير أمام القطار، ولكن ذلك فعلا هو ما أذكره عن مشاعري وقتها. الموعظة كما يبدو تركت لدي انطباعا عميقا، حتى أنني لا أزال أذكره وكتبته لكم الآن. للأمانة هنا فأنا لا أعتقد أن الوعظ فكر بأنه يؤدي رسالة دينية، بل كان ذلك عسكرية أكثر من تدين. وفي روحانية تينيسون هجوم كتيبة المشاة، والتي ربما ذكرها واعظنا وقتها، اقتباس: الألف ميل تبدأ بخطوة، فخطوة إلى الأمام، 600 جندي ساروا في وادي الموت، كان الصدام إلى الأمام إلى الأمام إلى العدو والحطام، 600 جندي دخلوا وادي الموت كالفرسان. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: أحد أول وأقدم التسجيلات المخربشة بصوت إنسان كانت للورد تينيسون يقرأ تلك القصيدة، والانطباع عن الخطاب الأجوف الآتي من أعماق نفق مظلم طويل من الماضي لهو مخيف بشكل مناسب هنا. سيكون الأمر جنونيا من وجهة نظر القيادة لو سمحوا لكل جندي أن يناقش قبل إطاعة الأوامر، وبلدان بجيوش تسمح لجنودها بالتصرف بما يرونه مناسبا عوضا عن إطاعة الأوامر ستخسر حروبها. فمن وجهة نظر البلد فإن الطاعة قاعدة جيدة، وحتى إن كانت في بعض الأحيان تؤدي لكوارث فردية. والجنود يدربون ليكونوا آليين أو حواسب بقدر الإمكان. الحواسب تفعل ما تؤمر به، تطيع كالعبيد أي أوامر تعطى لها بلغتها الخاصة، وهكذا تؤدي أغراضا مفيدة كالحسابات ومعالجة النصوص، ولكن كناتج عرضي لا مفر منه، فإنها مبرمجة أيضا بشكل آلي لإطاعة الأوامر السيئة. ليس لديها طريقة تعرف بها نتيجة تنفيذ الأمر لو كانت جيدة أو سيئة. ببساطة تطيع كما على الجنود أن يكونوا وفي طاعتها بدون سؤال، والتي تجعل الحواسيب مفيدة، تجعلها أيضا معرضة للإصابة بالفيروسات لا محالة. والفيروسات الإلكترونية هي برامج مصممة بقصد الأذى، تعطي أوامر للحاسوب مثل أنسخني وأرسلني لكل عنوان تجده في هذا القرص الصلب، وهذا الأمر سيطاع ببساطة، وبعد ذلك سيطاع أيضا من الحواسيب الأخرى التي أرسل لها في انتشار واسع. ومن الصعب وربما المستحيل أن تصمم حاسوبا يفيد بطاعته ويكون منيعا للإصابة. لو كنت قد نجحت في شرح التمهيدي فإنك ربما تعرف الآن العلاقة بين مخ الطفل والدين. الانتخاب الطبيعي بنى مخ الطفل مع ميل لتصديق ما يقوله الأهل والكبار في السن من أهل العشيرة لهم، وطاعة الثقة تلك مهمة للبقاء، بطريقة مشابهة للتوجه بالقمر بالنسبة لحشرة العف. ولكن الوجه الآخر للطاعة والثقة هو السذاجة الخانعة، كناتج عرضي لا مناص منه يسبب الضعف تجاه عدوى الفيروسات الفكرية. ولسبب ممتاز مرتبط بالبقاء الدارويني، يحتاج دماغ الطفل للثقة بالأبوين والآخرين الأكبر سنا والذين قيل لهم من قبل الأبوين أن يثقوا بهم. والنتائج الآلية هي أن الطفل ليس لديه أي طريقة يميز بها النصيحة الجيدة عن تلك السيئة. ليس بإمكان الطفل معرفة أن لا تسبح في النهر الذي تنتشر فيه التماسيح هي نصيحة جيدة، بينما يجب أن تضحي بخروف عندما يكتمل القمر وإلا فلن ينزل المطر، هي في أفضل حالاتها مضيعة للوقت والخراف. التحذيران أتيا من مصدر محترم وبلهجة جدية تستوجب الاحترام والطاعة، والشيء نفسه ينطبق على المقترحات عن الكون والعالم، الأخلاق والطبيعة الإنسانية. عندما يكبر الطفل ويصبح لديه أو لديها أطفالهما الخاصين بهم، غالبا ما يتم تمرير هذه الخبرات كلها للأطفال المهم والغير مهم أيضا، وذلك باستعمال نفس الأسلوب في اللهجة المعدية. وبهذا النموذج المذكور علينا أن نتوقع أنه في مناطق جغرافية مختلفة يجب أن توجد أنواع مختلفة واعتباطية من المعتقدات، ولا أحد منها يملك أي قاعدة واقعية، وسيتوارث ويصدق من قبل المجموعة بنفس الطريقة على أنه جزء من التراث الحكيم، كما يصدق المفيد منها مثل بأن السماد مفيد للمحصول. وعلينا أن نتوقع أيضا أن الغيبيات والأمور الأخرى الغير واقعية ستتطور محليا وتتغير عبر الأجيال بشكل عشوائي أو بشكل يتبع نوعا من الانتخاب الدارويني، حتى نرى ظهور أشكال جديدة من المعتقدات المستحدثة التي تختلف كليا عن تلك الأصلية. اللغات تبتعد عن أصلها المشترك لو أعطيت وقتا كافيا في مناطق جغرافية متباعدة، وسأعود لهذه النقطة بعد برهة. ويبدو أن الشيء نفسه صحيح فيما يتعلق بأنواع الإيمان الاعتباطية والمحقونة عبر الأجيال، معتقدات ساعدتها أدمغة الأطفال القابلة للبرمجة باستمرار. الزعماء الدينيون يعرفون جيدا نقاط الضعف في مخ الطفل وأهمية أن يلقن باكرا. يقول اليسوعيون اقتباس: أعطني طفلا أول 7 أعوام من عمره وسأعطيك الرجل، نهاية الاقتباس. ليس ذلك بأي شكل أقل دقة أو رعبا لكونه أصبح شيئا عاديا. وفي أيامنا المعاصرة فإن جيمس دوبسون مؤسس الحركة سيئة السمعة ركز على عائلتك ليس بأقل علما بتلك القاعدة، حيث أنه يقول اقتباس: هؤلاء الذين يتحكمون بما يدرسه الأطفال وما يمارسونه من معارف وما يرون ويسمعون وكيف يفكرون ويصدقون هم الذين يحددون مسار المستقبل للأمة، نهاية الاقتباس. هامش اقتباس من بلاكر 7/2003، نهاية الهامش. يقول داكنز: ولكن تذكر اقتراحي عن فائدة السذاجة في عقل الطفل، هو مثال فقط عن نوعية الأشياء التي يمكن أن تشابه سلوك حشرة العف في التوجه بالقمر أو النجوم. عالم السلوك روبرت هند في كتابه لماذا تستمر الآلهة، وعالم الإنسانيات باسكال بوير في كتابه تفسير الدين، وسكوت أتران في كتابه في الله نحن مؤمنون، ذكروا كلا على حدة فكرة الأديان كناتج عرضي لعوامل نفسية طبيعية. وعلي أن أقول هنا أنه بالنسبة لعلماء الإنسان خاصة أنهم يهتمون بتنوع الأديان في العالم وتناقضاتها كما هو الحال، بما هو مشترك بينها، وما يجدونه يبدو محيرا لنا، ولكن ذلك فقط لأنه ليس مألوفا لنا. كل أنواع الإيمان الديني تبدو غريبة لإنسان لم يتربى داخلها. وبوير أجرى أبحاثا عن أهل الفانغ في الكاميرون والذين يؤمنون باقتباس، أن هناك ساحرات بأعضاء داخلية إضافية تشبه أعضاء الحيوانات تطيرن بعيدا في الليل لتخريب محصول أناس آخرين أو تسميم دمائهم بالسموم. وقيل أيضا أن تلك الساحرة يجتمعن على مائدة ضخمة وعليها يقررن من يكون الضحايا ويخططن أيضا للهجوم القادم. الكثيرون من أهل المنطقة سيقولون لك بأن أحد أصدقائهم رأى بالفعل إحدى هذه الساحرات تطير فوق القرية في الليل، تجلس على ورقة شجرة موز وترمي بالنبال السحرية على الضحايا الغافلين، نهاية الاقتباس. يكمل بوير هنا بنكتة حصلت معه شخصيا اقتباس: كنت أذكر هذه الأشياء وأشياء أخرى مثيرة في حفلة عشاء في كامبريدج، عندما التفت إلى أحد ضيوفنا وهو من علماء الدين الأصلاء في كامبريدج وقال اقتباس: هذا ما يجعل علم الإنسان مثيرا وصعبا، عليك أن تكون قابلا لشرح كيفية يمكن لإنسان أن يؤمن بأشياء بدون معنى كتلك، نهاية الاقتباس. صعقت لهذا التصريح، لقد مضى الحديث لأمور أخرى قبل أن أتمكن من إيجاد إجابة وثيقة الصلة بموضوع الغلايات والأباريق، نهاية الاقتباس. يقول داكنز: لنفترض أن عالم الدين هذا من كامبريدج يؤمن بالمسيحية باتجاهها العام، إذن هو يؤمن ببعض ما يلي: في زمن أسلافنا ولد شخص ما لأم عذراء وبدون تدخل أي أب بيولوجي في الموضوع. نفس الشخص الذي بدون أب نادى شخصا اسمه أليعازر والذي كان ميتا لمدة تكفي لكي تنتشر رائحة كريهة منه، وأليعازر عاد فورا للحياة. الشخص نفسه هذا الذي لا يملك أبا عاد للحياة بعد أن مات ودفن بثلاثة أيام. بعد 40 يوما ظهر الإنسان الذي بدون أب على قمة التلة ثم ارتفع إلى السماء بجسمه واختفى. عندما تفكر بشيء ما بينك وبين نفسك وفي رأسك، فإن هذا الشخص الذي بدون أب أو أبوه والذي هو نفسه سوف يسمع أفكارك وربما يفعل شيئا بناء عليها. إنه قادر على سماع أفكار كل الناس في الأرض بنفس الوقت. لو فعلت شيئا سيئا أو شيئا جيدا، فإن نفس الشخص الذي ليس له أب سيرى كل شيء حتى لو لم يرى ذلك أي أحد آخر. وربما ستكافأ أو تعاقب بناء عليه، وهذا ينطبق على ما بعد الموت أيضا. والدة الشخص الذي بدون أب لم تمت أبدا، بل صعدت بجسمها إلى السماء. الخبز والنبيذ لو باركهما القسيس الذي يجب أن يكون له خصيتان يصبحان جسدا ودما ذلك الرجل الذي بدون أب. ماذا سيكون موقف عالم إنساني محايد عندما يصادف نوعا من ذلك الإيمان أثناء عمله في كامبريدج، وماذا سيقول عن تلك الأمور؟